بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم،
الفصل السابع في الحقيقة والمجاز.
طبعا نحن لا نزال نتكلم عن مقدمة مؤلفة من عدة مسائل في بيان اللفظ وأنواع الدلالات ومراتب الألفاظ وما شابه ذلك، ويختمها اليوم الشيخ الغزالي بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. وهذا كلام يذكر في العربية أولا، ويذكر في علم الأصول على أنه بحث من مباحث العربية، لأن علم الأصول يذكر فيه مسائل العربية التي نحتاج إليها في الاجتهاد والاستنباط، وهذه المسألة من قواعد فهم النصوص في الكتاب والسنة. لذلك نبحثها الآن ونقول: اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. فإذا استعمل فيما وضع له عند العرب وكان استعمالنا موافقا للوضع كان حقيقة، وإذا كان استعمالنا لهذا اللفظ مخالفا للوضع، استعملنا هذا اللفظ في غير ما وضع له، فإن كان لمناسبة فهو المجاز، وإن كان لغير مناسبة فهو النقل أو الخطأ. يعني أنا عندما أقول لك أعطي فلانا دينارا، أنا شو قصدي؟ درهما. أنا الآن هذا مو مجاز، وإنما هذا خطأ في اللفظ. لما الأم بتنادي لابنها باسم أخوه، هذا ما اسمه مجاز، هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه خطأ. استعمل اللفظ في غير ما وضع له، هل يقال له مجاز؟ الجواب لا، وإنما يقال له خطأ. وكذلك إذا نقل هذا اللفظ إلى معنى آخر استعمل به، هذا لا يقال له مجاز، وذلك لأن النقل لا تشترط فيه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد على بعض الأقوال. نعم، لذلك الآن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له من قبل واضعه، إما لغة وإما شرعا وإما عرفا، على قول من قال بالحقائق الشرعية والحقائق العرفية، وقد مر معنا ذلك.
اعلم أن اسم الحقيقة مشترك.
طبعا الآن هذه فائدة على هامش البحث. كلمة الحقيقة نحن عم نقول هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا، نقول لك ما حقيقة هذا الأمر؟ ما حقيقة هذا الشيء؟ حقيقة الإنسان هي الحيوانية والناطقية، هي ما لها علاقة بهذا المصطلح اللي عم نحكيه بالأصول، هذه من معاني الحقيقة. نعم،
اعلم أن اسم الحقيقة مشترك، إذ قد يراد به ذات الشيء وحده ويراد به حقيقة الكلام.
نعم،
ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه.
يعني عندما نقول هذا لفظ حقيقة وهذا لفظ مجاز، المراد به استعمال اللفظ فيما وضع له لغة أو شرعا أو عرفا. إذن عندنا هنا أمران: وضع الواضع واستعمال المستعمل. فإذا اتفق استعمال المستعمل مع وضع الواضع كان اللفظ حقيقة. أنا قلت رأيت قمرا وأردت به كوكبا منيرا في السماء، أقول أنا استعملت هذا اللفظ وأردت به هذا الشيء، وفي اللغة وضع هذا اللفظ وأريد به هذا الشيء، فأقول إذن استعمالي موافق للوضع اللغوي. نعم،
والمجاز ما استعمله العرب في غير موضوعه.
والمجاز ما استعمل في غير ما وضع له. أنا الآن قلت رأيت قمرا في السرير، يعني طفل صغير جميل جدا، ماذا نقول؟ هذا ليس قمرا حقيقيا. العرب لم تضع القمر للطفل الجميل في السرير، وإنما ضعته للكوكب المنير في السماء، لكنني استعملت هذا اللفظ وأردت به هذا المعنى، فنقول هذا مجاز. ليه؟ لأن بينه وبين المعنى الحقيقي مناسبة وهي الجمال،
وهو ثلاثة أنواع.
نعم، باعتبار العلاقة التي بين الحقيقة والمجاز، لأن المجاز لا بد فيه من أمرين: أولا من علاقة تربط المعنى الجديد بالمعنى الأصلي، ثانيا لا بد من وجود قرينة تمنع المعنى الحقيقي. وإلا لو حملنا على المجاز مع عدم وجود قرينة مانعة للمعنى الحقيقي لأدى ذلك إلى اضطراب في اللغة، ورفع الأمان عن الشريعة واللغة، ما عاد نفهم القرآن ولا السنة ولا العرب ولا شيء من ذلك. ليه؟ صار اللفظ يحمل على الحقيقة أو المجاز دون ضوابط. إذا قالوا من أسباب الزندقة والانحراف حمل النصوص على خلاف ظواهرها من غير قرائن مانعة من المعنى الظاهر، وكذلك حمل النصوص على المعاني المجازية من غير قرائن تمنع المعنى الحقيقي.
الأول ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة.
يعني العلاقة بين الحقيقة والمجاز هي المشابهة، فاللفظ وضع لمعنى مخصوص ثم حمل على معنى آخر يماثله في صفته الظاهرة اللازمة، في صفته الظاهرة اللازمة. نعم،
كقولهم للشجاع أسد وللبليد حمار.
كقولهم للشجاع أسد، لماذا نقول له أسد؟ لأنه شجاع. إذن هذه الصفة موجودة في الأسد، وهي صفة ظاهرة، بل هي من أظهر صفاته. ثانيا هي صفة لازمة وليست بعارضة، لذلك لو استعملنا هذا اللفظ الأسد وأردنا به الشجاع لكان هذا مجازا باعتبار المشابهة بين الفرد المجازي وبين الفرد الحقيقي.
فلو سمي الأبخر أسدا لم يجوز.
يعني الآن رأينا إنسانا له رائحة فم كريهة فقلنا له أنت أسد، لكن ما أردنا به أنه شجاع، أردنا أنك فيك بخر رائحة فم كريهة، والأسد له رائحة فم كريهة، نقول لا يصح هذا الاستعمال. لماذا؟ لأنه موهم، لأنه موهم. فأنت عندما تستعمل لفظ الأسد يجب أن تحمل اللفظ على ما وجد فيه أخص صفات الأسد وهي الشجاعة، أما البخر وصف غير مشهور عن الأسد، لذلك لا يصح استعمال اللفظ بهذا الترتيب.
لأن البخر ليس مشهورا في حق الأسد. الثاني،
إذا الأول علاقة هي المشابهة، العلاقة الثانية
الزيادة،
الزيادة في اللفظ بأن نزيد لفظا والحقيقة أن يحذف، فيذكر هذا اللفظ زيادة، وأحيانا لا يحذف من الكلام لفظ. إذن الزيادة والنقصان من علاقات الحقيقة والمجاز، وهذه العلاقات أوصلها يعني المشهور في علماء البلاغة أنها ثماني علاقات، وذكر بعضهم في علم الأصول أنها تصل إلى أكثر من 25 علاقة، لكن هنا الإمام الغزالي ذكر منها ثلاثا فقط.
كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن الكاف وضعت للإفادة.
نعم، وهي للتشبيه، فلو قلنا ليس مثل مثله شيء لأدى ذلك إلى فساد المعنى في الظاهر، لكن نقول الكاف هنا زائدة، وهذا أحد الأجوبة التي أجيبت عن هذه الآية أن الكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء، لكنها زيدت الكاف للتأكيد.
فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع.
نعم.
الثالث النقطة،
فإذا استعملت الكاف على معنى لا يفيد التشبيه كان ذلك على خلاف الوضع. يعني عندما تقول الكاف زائدة للتأكيد هذا ليس يعني معناها الأصلي، معناها الأصلي هو التشبيه. إذا أنت نقلت الكاف من معناها الأصلي وهو التشبيه إلى معنى آخر وهو الزيادة.
الثالث النقصان الذي لا يبطل التفهيم.
نعم،
كقوله عز وجل
النقصان الذي لا يبطل التفهيم، لأن النقصان إذا أبطل التفهيم أدى إلى خلل، لأن الكلام المراد منه إيصال المعنى من قلب المتكلم إلى ذهن السامع، فإذا حذفنا من الكلام ما يوهم عند السامع فهذا نقصان في الكلام،
كقوله عز وجل واسأل القرية،
يعني واسأل أهل القرية، لكن لما حذفنا أهل المعنى بقي واضحا لا إشكال فيه. ليه؟ نقول المراد واسأل القرية لأن القرية اسم لهذا المكان وهذه الأبنية وهذه الدور وهذه الأسواق، إذا هي اسم لبقاع معينة، لكن هذه أشياء لا تسأل عادة، فالمراد سؤال أهلها. نعم.
والمعنى واسأل أهل القرية، وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع وتجوز.
نعم.
وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربعة.
نعم. إذا الآن إخواننا بعد ما بين حقيقة والمجاز، الآن علامات الحقيقة وعلامات المجاز، كيف نميز بين هذا اللفظ أن يكون حقيقة أو أن يكون مجازا؟ نعم.
الأولى أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره.
نعم، لذلك الآن الحقيقة جارية على العموم في جميع مفردات هذا اللفظ، كل ما يصدق عليه هذا اللفظ تصدق عليه هذه الحقيقة لأنها جارية على العموم. إذا قالوا كل أب يسمى أبا، لكن مو كل جد يسمى أبا، مع أن الأب يسمى أبا أحيانا، الجد يسمى أبا لكن باعتبار المجاز. لذلك نقول الأب في الوالد المباشر حقيقة وفي آبائه مجاز. نعم، بدليل أنك تقول هذا ليس أبي هذا جدي، إذا نفيت عنه لفظ الأب.
إذ قولنا عالم لما عني به ذو علم صدق على كل ذي علم، صدق على كل ذي علم.
نعم.
وقوله واسأل القرية يصح في بعض الجمادات لإرادة صاحب القرية.
نعم.
ولا يقال سل البساط والكوز،
يعني سل صاحب البساط وصاحب الكوز. نعم.
وإن كان قد يقال سل الطلل والربعة لقربه من المجاز المستعمل،
اللي هو واسأل القرية، هذا مستعمل عند العرب، واسأل الربعة واسأل الديار. نعم، هذا قريب من المستعمل، لأن في عنا بحث يذكر في الأصول هل يشترط في المجاز أن يكون مستعملا عند العرب أو لا، لذلك هذا بحث أيضا في الأصول يأتي معنا إن شاء الله تعالى. العرب البعض يقول لا يصح أن تستعمل المجاز إلا بعلاقة مستعملة عند العرب، ولا بد أن يكون المفرد نفسه مستعملا.
الثانية أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه.
هي الثاني. إذا الأول علامة أن تجري الحقيقة على عمومها بخلاف المجاز، الثانية العلامة الثانية أنه يمكن الاشتقاق منه، يمكن الاشتقاق منه، أما المجاز لا يشتق منه. نعم.
إذ الأمر إذا استعمل في حقيقته،
الأمر هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، فنقول فلان قال لفلان افعل كذا، فنقول هذا آمر وهذا مأمور. نعم، إذا صح الاشتقاق منه أخذنا اسم فاعل واسم مفعول ما شابه ذلك. لكن لو أردنا بالأمر الشأن، أردنا بالأمر الشأن أو أردنا بالأمر الفعل، نقول هذا ليس بحقيقة بل هو مجاز. لذلك فاعل الشيء لا يقال له آمر، من فعل شيئا لا يقال له آمر به، مع أن الفعل يسمى أمرا، الفعل يسمى أمرا مجازا.
إذ الأمر إذا استعمل في حقيقته اشتق منه اسم الآمر، وإذا استعمل في الشأن مجازا لم يشتق منه آمر.
وما أمر فرعون برشيد، شو يعني أمر فرعون برشيد؟ يعني ما شأنه وما فعله. طيب هل يقال عن لفرعون آمر باعتبار الفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مجاز، والمجاز لا يشتق منه اسم فاعل أو اسم مفعول.
والشأن هو المراد بقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وبقوله تعالى إذا جاء أمرنا. الثالثة أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه مجاز في أحدهما، إذ الأمر الحقيقي يجمع على أوامر، وإذا أريد به الشأن يجمع على أمور.
ما شاء الله. إذا الفرق في الجمع يدل على أن هذا حقيقة وذاك مجاز.
الرابعة أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير فإذا استعمل فيما لا تعلق له به لم يكن له متعلق، كالقدرة إذا أريد بها الصفة كان لها مقدور،
لأنها حقيقة، القدرة حقيقة في الصفة، فإذا كانت بمعنى الصفة وهو معنى حقيقي تعلقت بالمقدور وهو متعلق القدرة.
وإن أريد بها المقدور كالنبات الحسن العجيب إذ يقال انظر إلى قدرة الله تعالى،
نقول انظر إلى قدرة الله. شو أصدق النبات؟ أطلقت الصفة وأردت بها أثرها مجازا، فنقول هذا المجاز لا متعلق له. يعني لو قلت قدرة الله فقل بماذا تتعلق؟ طيب لو قلت القدرة بمعنى النبات لا تقول بماذا يتعلق. لماذا؟ لأن المجاز لا متعلق له. نعم.
أي إلى عجائب مقدوراته لم يكن له متعلق، إذ النبات لا مقدور له.
نعم.
واعلم أن كل مجاز فله حقيقة.
كل لفظ استعمل بمعناه المجازي فلا بد أن يكون له معنى حقيقي. لماذا؟ لأن المجاز لا يتصور إلا بعد ثبوت الحقيقة، بغض النظر أن تكون مستعملة أو مهجورة، لكن لا بد من وجودها في وضع العرب، وإلا كيف نقول استعمل اللفظ في غير ما وضع له وليس هناك وضع للحقيقة؟ إذن المجاز يستلزم الحقيقة، المجاز يستلزم الحقيقة.
وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز. الأول أسماء الأعلام نحو زيد وعمر،
هذا لفظ وضع لمعنى حقيقي وهو فلان من الأشخاص، هل يكون له مجاز؟ يعني هل يستعمل هذا اللفظ ويراد به شخص آخر مجازا؟ الجواب لا. لذلك الأعلام لا تستعمل ويراد بها معاني أخرى، وإنما قد يراد بها يعني غلام زيد، كتاب زيد، فيكون من باب مجاز الحذف وليس من باب استعمال هذا اللفظ نفسه في شيء آخر.
لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات،
فإذا استعملت في ذوات أخرى صار في أيهام، هو بالأصل اسم على موضع لتفريق هذا الشخص عن هذا الشخص، فإذا استعمل في غيره مجازا صار إيش؟ صار في إيهام خلاف المقصود من وضع العلم.
نعم الموضوع للصفات قد يجعل علما فيكون مجازا كالأسود ابن الحارثي إذ لا يراد به كالأسود ابن الحارثي إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع أنه وضع له فهو مجاز. أما إذا قال
الحارث الحارث نعم هل هو علم ولا صفة؟ هو في أصله صفة ما هيك؟ فوضع ليصير علما، فلما صار علما نقول صار حقيقة في هذا الشخص، لكن قد يستعمل في غيره على سبيل المجاز لأنه صفة وليس علما مجردا.
أما إذا قال قرأت المزنية وسيبويه،
قرأت المزنية، شو قصدك المزنية؟ يعني كتابه. قرأت سيبويه شو معناها؟ كتابه. نعم
وهو يريد كتابيهما، فليس ذلك إلا كقوله تعالى واسأل القرية،
يعني مجاز بالحذف، مجاز بالحذف،
فهو على طريق حذف اسم الكتاب معناه قرأت كتاب المزني، فيكون في الكلام مجاز بالمعنى الثالث المذكور للمجاز. الثاني الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد كالمعلوم والمجهول،
هذا اسم لا أعم منه ولا أبعد منه، يعني ليس هناك أفراد أعم من المعلوم. يعني الآن نحن نقول استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له، يعني استعمل هذا اللفظ وأريد به معنى آخر غير المعنى الحقيقي. طيب ممكن يوجد فرد خارج عن المعلوم؟ لا يمكن، المعلوم هو الأعم، لذلك لا يتصور وجود فرد آخر غير مفردات المعلوم ليستعمل فيه على سبيل المجاز. لو هلأ أتيت بأي فرد وقلت استعمل المعلوم وأريد به هذا الشيء مجازا، نقول هذا الفرد اللي تقول مجاز هو داخل في المعنى الحقيقي، لذلك هذا اللفظ لا يستعمل في المجاز أبدا، لأنه لفظ أعم ولا أعم منه ولا أبعد منه. يعني هناك معنى قريب معنى بعيد، يستعمل المعنى القريب في المعنى البعيد، نقول هذا مجاز. أما إذا ما في عنا معنى أبعد من هذا اللفظ، لذلك نقول لا يستعمل هذا اللفظ في المجاز أصلا.
إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه، فكيف يكون مجازا عن شيء؟ هذا تمام المقدمة، ولنشتغل بالمقاصد وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق بها، وهي أربعة أقسام.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.